بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه جواز نصب الخيمة في المسجد للحاجة، جوازه نصب الخيمة في المسجد للحاجة. ومثل الحاجة كأن ينصب خيمة لمريض لسبب من الأسباب التي ستأتي، أو تنصب خيمة لمعتكف أو لمعتكفين يعتكفون في المسجد بالشروط التي سنذكرها. المهم أن موضوع الحديث أنه يجوز أن تنصب الخيمة في المسجد، يعني في زاوية من المسجد، إذا وجد حاجة. تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق. المقصود بسعد هنا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد الأنصار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين إلى الإسلام، وقد ثبت في الصحيح أنه رضي الله عنه لما مات اهتز له العرش، وفي بعض الروايات اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقولها هنا يوم الخندق، معروف أن غزوة الخندق أنها سنة خمس من الهجرة، أنها سنة خمس من الهجرة في شوال، ومات سعد رضي الله عنه في ذي القعدة من سنة خمس نفسها، يعني جلس بعد الخندق شهر، جلس شهرا واحدا ثم مات رضي الله عنه. وهو السبب في هذا أنه أصيب يوم الخندق في عرق في عضده وهو الأكحل، أصيب به وبقي هذا العرق يغذو دما، يسيل دما إلى أن مات منه رضي الله عنه. تقول: فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، والتعليل: قالت ليعوده من قريب. وهذا فيه دليل على قيمة وقدر سعد بن معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعله في هذه الخيمة لأجل أن يكون قريبا منه فتحصل العيادة. الحديث هذا كما علمتم يدل على جواز نصب الخيمة في المسجد لغرض من الأغراض التي أشرت إليها، لكن اشترط الفقهاء لهذا شرطين: الشرط الأول ألا تضيق الخيمة على المصلين، إن كانت تضيق على المصلين فإنها لا تنصب، والشرط الثاني أن تتعاهد هذه الخيمة بالنظافة، تتعاهد بالنظافة والصيانة، فلا تكون مبعثا للروائح التي قد تؤثر على المسجد، وإنما تكون نظيفة نقية لا تؤثر على المسجد. فإذا توفر هذان الشرطان فلا بأس بإقامتها، إضافة إلى أصل المسألة وهو أن تكون إقامة الخيمة لغرض صحيح، لغرض صحيح كما مر، إما لمعتكف أو لمريض يعاد من قريب، أو لكون هذا المريض ما له أحد ولا له سكن يصب له خيمة في المسجد ويمرض في المسجد، إلى غير هذا من الأغراض. وهذا بالنسبة للزمن القديم. أما في أزمنتنا هذه فإن غالب المساجد، إن لم نقل كل المساجد، يوجد فيها غرف للمعتكفين، ويوجد فيها غرف أيضا لذوي الحاجات، لكن المقصود أنه لو وجد مسجد ما فيه غرفة ودعت الحاجة إلى قامة خيمة فإنها تقام بالشرطين المذكورين. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث موضوعه جواز اللعب بالحراب في المسجد، جواز اللعب بالحراب أو بوسائل القتال في المسجد. وقولها رضي الله عنها يسترني، بينت الروايات الثانية يسترني بردائه، يسترني بردائه، يعني يجعلها مجرد تنظر فقط إلى الحبش أو الحبشة. والحبشة والحبش هم سكان بلاد الحبشة التي تسمى اليوم أثيوبيا، دولة أثيوبيا هي بلاد الحبش أو بلاد الحبشة قديما. وقولها يلعبون، هذه الرواية مطلقة، يلعبون هل اللعب في المسجد مباح على الإطلاق؟ لا، لكن الروايات تفسر بعضها بعضا، فقد ورد في الصحيحين يلعبون بحرابهم، يلعبون بحرابهم، والحراب جمع حربة، وهي حديدة رأسها محدد، رأسها محدد، وهي تستعمل في القتال، يعني هي من وسائل القتال. الحديث يعني أنه ما ساق الحديث بتمامه. هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالسلاح في المسجد كالحراب أو الآلات الخفيفة، لا بأس باستعمالها واللعب بها في المسجد، لأن هذا نوع من أنواع البر، وهذا من أيضا من العون على الجهاد، ولأن هذا ليس لعبا مطلقا أو مجردا عن المعنى، وإنما هو لعب يراد به مقاصد عظيمة وأغراض سامية، وهي التدرب على الشجاعة وعلى القتال. أضف إلى هذا أمرا آخر، هو تأليف القلوب، لأن مثل هؤلاء الغلمان، غلمان الحبشة، هؤلاء بحاجة إلى تأليف قلوبهم والحرص على هدايتهم للإسلام، فلو طردوا أو يعني ضربوا غير الطرد، قد يكون هذا له أثر على مستقبل حياتهم، فكان من الحكمة العظيمة أن يتركوا. ولهذا عمر رضي الله عنه هم أنه ينكر عليهم، يطردهم من المسجد، يطلعهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في إحدى الروايات في الصحيحين، قال دعهم يا عمر، قال دعهم يا عمر. لكن اشترط العلماء لهذا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا اللعب بصفة دائمة، أن لا يكون بصفة دائمة، لأنه لو كان بصفة دائمة لتحول المسجد إلى إيش؟ إلى ملعب، يعني لصار المسجد ملعبا. نعم. الصفة الثانية أن لا يحصل أذية لا للمصلين ولا للذاكرين ولا لحلقات العلم، إن كان في حلقات علم، يعني يكون لعبا خفيفا. والشرط الثالث ألا يكون فيه أصوات وإزعاج نتيجة حماس اللاعبين. فإذا توفرت هذه أو تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بما تقدم. وكأن عمر رضي الله عنه بنى إنكاره عليهم على الأصل الأصيل الذي هو احترام المساجد وصيانتها من اللغو والعبث. المسألة الأخيرة، هذا الحديث فيه نظر عائشة إلى الحبش وهم يلعبون، فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال أو إلى الرجل؟ استطيع أن أقول نظر المرأة إلى الرجال ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. الأول أن تنظر إلى جملة الرجال، فهذا مباح، فإن المرأة قد تخرج للسوق لحاجتها، وبالتأكيد لا يقال لها أنها تغمض عينيها، فهي سترى الرجال الرائحين والغادين، فهذا النظر مباح إذا نظرت إلى جملة الرجال. ومثل هذا لو كانت المرأة مثلا في المسجد وخرجت المرأة والرجال أيضا خرجوا، فلو نظرت إلى الرجال الذين يخرجون إلى المسجد لا حرج في هذا. فالنظر إذن إلى جملة الرجال هذا لا مانع منه شرعا. النوع الثاني أن تنظر إلى عمل الرجال أو إلى فعلهم، ومنه حديث الباب. فعائشة رضي الله عنها ما هي تنظر إلى الحبش في حد ذاتها ذاتهم، وإنما تنظر إلى ماذا؟ إلى لعبهم، وإنما تنظر إلى لعبهم. وعلى هذا فنظر المرأة إلى عمل رجال أو فعل رجال في أي مكان لا حرج في هذا، لأن تصير ما تنظر إلى ذواتهم، تنظر إلى نفس العمل الذي يعملون، فهذا مباح. النوع الثالث أن تنظر المرأة إلى رجل بعينه، فهذا لا يجوز، لأن الغالب أن المرأة لا تنظر إلى رجل بعينه إلا نظر شهوة، إلا نظر شهوة، هذا هو الغالب. فإذا كان هذا النظر نظر شهوة فهذا نص العلماء على تحريمه، بل إن النووي نقل الإجماع، نقل الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان مقرونا بشهوة. ويمكن أيضا أن نستفيد فائدة أخيرة من الحديث، وهي درس تربوي للرجال مع أزواجهم، لأن الحديث فيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل معاشرته لأهله، حيث أنه وقف مع عائشة وسترها بردائه وجعلها تنظر إلى الحبشة يلعبون بحرابهم. فهذا من الدروس التربوية في كريم التعامل وحسن الخلق وجميل المعاشرة. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه. يعني معظم حديث الباب اللي معنا اللي هو باب المساجد معظمها أحاديث مختصرة، يعني ساق الحافظ رحمه الله القدر المطلوب وترك بقية الحديث. هذا الحديث جاء في قصة وليدة كانت في حي من أحياء العرب، والوليدة هي الجارية الرقيقة، فجاءوا وأعتقوها وبقيت عندهم. في يوم من الأيام عندهم صبية طفلة صغيرة عليها وشاح، وشاح شيء يعمل من اللؤلؤ والجوهر، وتوشح به المرأة، يعني يكون على هيئة النطاق أو على هيئة الحزام. هذه الصبية سقط منها الوشاح، وكان الوشاح لونه أحمر، فجاءت حدأة وظنت إن هالأحمر ذا أنه لحم، فالتقطت هذا الوشاح وطارت. فجاءوا للوليدة وقالوا أنت اللي أخذت الوشاح، لابد تعطينا الوشاح. قالت ما أخذته. ففتشوها إلى أن فتشوا قبلها ما وجدوا شيئا. فبينما هم على هذه الحال قدر الله تعالى أن الحدأة تأتي بالوشاح وتلقي بينهم وهم جالسين كلهم. قالت هذا الذي نعم كذبتم علي أو ظلمتموني به. فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها خبة في المسجد تجلس فيه. فكانت لا صار ما عندها يعني عندها فراغ، تروح تسير على عائشة رضي الله عنها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث معه. وكل ما دخلت على عائشة وجلست قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، يعني هو من الأمور العجيبة نعم من الأمور التعجيب، يعني الأمور العجيبة، يعني إنه أمر عجيب كيف إن الله جل وعلا قدر إن هالحدأة تأخذ هالوشاح ويحصل هالامتحان والابتلاء، ويقدر الله جل وعلا أن الحدأة تعيد الوشاح مرة أخرى حتى أن الحقائق إيش تظهر وتتضح كذا. ولهذا تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، يعني إشارة إلى أنها فرحت بالإسلام. قالت: فقلت لها: كل ما جيتين أنت تنشدين هذا البيت هذا، وش القصة هذه؟ تقول: فقصت علي القصة من أولها إلى آخرها، وبدورها عائشة رضي الله عنها قصت علينا القصة الآن ووصلتنا في هذه القرون المتأخرة، هذه قصتها. فالحافظ ما ساق الحديث، لو ساق الحديث بهذا الشكل وأي حديث يسوقه الحافظ بطوله كان بلغ المرام يصير مجلدات ولا لا؟ فالحافظ أخذ القدر المقصود وترك باقي الحديث، لأن باقي الحديث ما له علاقة بأبواب المساجد. طيب، قول الحافظ هنا متفق عليه، هذا وهم، وهم من الحافظ، فالحديث ما رواه مسلم، إنما الحديث تفرد بروايته البخاري، أما مسلم ما روى الحديث أصلا، فهذا وهم من الحافظ رحمه الله، قد يكون من النساخ، لكن يعني تعدد المخطوطات ووجوده في المخطوطات قد لا يكون من النساخ. الحديث هذا دليل كما يعني اتضح لنا. أول موضوع الحديث جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لأن الظاهر أن المرأة تنام في هذه في هذا الحفش أو الخيمة اللي جعل في المسجد، كانت تقيم وتنام فيه، فهذا موضوع الحديث، وهو دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لكن قيد العلماء هذا بأمن الفتنة، أنه لا يجوز أن المرأة يكون لبيت خيمة في المسجد وتنام فيه إلا إذا أمنت الفتنة. وأكيد أن المسألة مسألة ضرورة، لأن بيوت الصحابة رضي الله عنهم نعم كانت صغيرة، كانت صغيرة، كل واحد من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم له حجرة، وين يضعون البنت هذه لو أرادوا يضعونها عندهم؟ هذا هو السبب أن وضعوها في إيش؟ المسجد. أما إذا كان هناك يعني غرف كثيرة توضع عند أحد من الناس ويزول الإشكال، لكن إذا وضعت في المسجد يشترط في هذا أمن الفتنة. أما في زماننا هذا فلا يجوز أن يوضع للمرأة مكان في المسجد وتنام فيه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، لأن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة. الظاهرية استدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز، بعض الظاهرية على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، قالوا لأن هذه المرأة التي تقيم في المسجد قد يأتيها الحيض في بعض الأشهر فتكون في المسجد وهي حائض، لكن هذا الاستدلال ليس بواضح، لأن هذه قضية عين، والقاعدة عند الأصوليين أن قضايا العيان لا عموم لها، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه القضية تطرقها الاحتمالات، فهذه المرأة قد تكون خرجت عن حد الحيض، قد تكون خرجت عن حد الحيض كنا ممن لا يحيض، وعلى هذا فإذا كان الدليل يتطرق إليه الاحتمال لا ينهض به الاستدلال. ومسألة دخول المرأة الحائض المسجد هذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم البزاق في المسجد أو البصاق في المسجد، وهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد استهانة بالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البصاق في المسجد خطيئة، لكن إن حصل ولا بد فليس هناك كفارة لهذه الخطيئة إلا دفن البصاق. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها البصاق، أو قال النخامة، تكون في المسجد ثم لا تدفن، ثم لا تدفن. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يبصق في المسجد، فإن الحديث إنما جاء في المساجد القديمة التي تكون مفروشة بالرمل أو بالحصبة، أما المساجد في هذه الأزمنة فقد لا يوجد مسجد مفروش بالتراب وبالحصبة، وإنما المساجد مفروشة. وعلى هذا إذا بدر المصلي بصاق فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ أولا أن يبصق في منديل إن أمكن، وهذا في الغالب متوفر، قد يكون في جيبه منديل، أو لما جلس في التشهد أو كذا أخذ المنديل من قدامه، لا بأس بهذا إذا كان بحاجة، لأن كون البصاق يبقى في فمه يطيل صدره، يأثر على ذكره وتسبيحه وقراءته، فهذه حركة لا بأس بها، لو مد يده وأخذ منديل من اللي قدامه هذا لا بأس به. إذن الحالة الأولى ماذا؟ أن يبصق في منديل. الحالة الثانية أن لا يكون في المساجد أو في المسجد مناديل، ففي هذه الحالة يبصق في ردائه ولا في أردية اليوم، لكن يبصق مثلا بطرف شماغه أو بطرف بغترته، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس، فإذا بصق فرك بعضه على بعض لأجل أن يزول الأثر. الحالة الثالثة إذا كان ما معه منديل ولا معه رداء، تفرض مثلا أنه يصلي يعني حاسر الرأس ما عليه شيء، الحالة الثالثة أن يبصق في أرض المسجد، أن يبصق في أرض المسجد، لكن ما يبصق في أرض المسجد إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون أرض المسجد ترابا، أما إذا كانت أرض المسجد مفروشة فلا يبصق في أرض المسجد بحال من الأحوال مهما كان. لو كل الناس يبصقون على الفرشة اللي بالمساجد ما قدر أحد يدخل يصلي، ولا لا؟ إذن الشرط الأول أن تكون أرض المسجد ترابا، والشرط الثاني أن يغيب هذا البصاق في التراب، يعني ما يخليه على ظهر الأرض يعلق بثوب إنسان أو برجله أو بردائه، يغيبه في التراب. وتغييب البصاق في تراب المسجد هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكفارتها إيش؟ دفنها، كفارتها دفنها. ولهذا الحافظ بن رجب في فتح الباري يعني استنبط من هذا الحديث أن قرار المسجد وباطن أرض المسجد أنه يجوز أن يكون مدفنا للأقذار الطاهرة، ما هو النجاسات، لا، الأقذار الطاهرة. فلو دفن في أرض المسجد مثلا النخامة وما في معناها، هذا يجوز، لكن لا يكون مدفنا للأقدار النجسة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. الحديث الذي يليه قالوا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وموضوعه ذم التباهي في المساجد أو بالمساجد، وأن التباهي بالمساجد من أشراط الساعة، التباهي بالمساجد من أشراط الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، أصل الساعة الجزء من الليل، من الوقت، ليلا أو نهارا، يعني ما هي الساعة 60 دقيقة، لا، هذا اصطلاح حادث، لكن الأصل اللغوي إن الجزء من أجزاء الليل أو النهار يطلق عليه أنه ساعة، سواء كان 60 دقيقة أو أكثر أو أقل، هذا أصل الكلمة. ثم صارت الساعة تطلق على القيامة، بحيث إذا ورد لفظ الساعة في القرآن صار المراد به القيامة. وسميت القيامة أو أطلق على القيامة ساعة إما لأن الناس يحاسبون في وقت قصير، في وقت قصير، قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فالخلق والبعث وتوابع البعث هذا هين على الله سبحانه وتعالى. أو أن القيامة أطلق عليها لفظ الساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيقومون من قبورهم في هذا الجزء القليل من الزمن، كأنهم قاموا واستغرق قيامهم ساعة، فإما هذا وإما هذا، يعني إما لأن الناس يحاسبون في قدر ساعة، أو لأن القيامة تفجأ الناس في ساعة أو في وقت لا يتصورون أنها تقوم. قال حتى يتباهى، تباهي معناه التفاخر بالمساجد، تفاخر بإيش؟ إما بالحسن أو بالسعة، فهؤلاء يقولون مسجدنا أحسن من مسجدكم، وهؤلاء يقولون مسجدنا أكبر من مسجدكم. شوف النقص كيف يجي للناس، ما يقولون جماعتنا أكثر من جماعتكم، أو اللي يصلون معنا أكثر من اللي يصلون معكم، أو اللي يصلون معنا يتقدمون أكثر من جماعتكم اللي ما يتقدمون، لا، التفاخر متجه إلى إيش؟ إلى المساجد ذاتها. هذا الحديث كما هو واضح دليل على ذم التباهي في بناء المساجد، وأن هذا من أشراط الساعة وعلامتها. ولا ريب أنه إذا حصل مثل هذا الأمر فهو دليل على غلبة الجهل وضعف الإيمان والزهد في الطاعة والعبادة. إذا صار التفاخر يتجه للمساجد هذا دليل على ضعف الإيمان والزهد في الطاعات والعبادات وملازمة المساجد، كما أنه دليل على غلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. يقول أنس رضي الله عنه في أثر علقه عنه البخاري قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. هذا الواقع، هذا هو الواقع الآن. وقد حصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمساجد. أما في زمن الدول الماضية كالدول الدولة الأموية والعباسية ودولة المسلمين في الأندلس، فلا زال كثير من المساجد موجودا حتى الآن، وهو يشعر بما صرف في المساجد من البذخ، نعم، والإسراف وإنفاق الأموال الطائلة في بنائها. ولا زالت المساجد هذه موجودة لمن يزور بلاد الشام أو مصر أو يزور بلاد المغرب أو الأندلس، موجودة هذه المساجد حتى الآن. في عصرنا الحاضر اتضحت ظاهرة المبالغة في بناء المساجد، بناء المساجد والتفاخر بها لأسباب: أولا تقدم التخطيط في البناء، والثاني توفر المال بأيدي الناس، والثالث وجود الوسائل المعينة على هذا. فصارت الآن المساجد يعني فيها من التزويق والتزيين ما هو زائد عن الحاجة، وهذا له بقية في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. لكن الحديث فيه زيادة تركها الحافظ، لأن الراوي للحديث من؟ ابن عباس. ابن عباس، ابن عباس لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال النووي. ومقولة ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى علقها البخاري في صحيحه، علقها البخاري في صحيحه، علقها بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، علقها في كتاب في كتاب الصلاة باب بنيان المساجد. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، ما أمرت، هذا يدل على أن تشييد المساجد من الأمور التي لا تحسن ولا تنبغي، لأنها لو كانت من الأمور التي تحسن أو تنبغي لكان إيش؟ لكان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بها. ولهذا ماذا كان بنيان الرسول صلى الله عليه وسلم لمسجده؟ كان من سعف النخل، والعمد من جذوع النخل. ولهذا في إحدى الليالي في رمضان لما مطرت السماء وكف المسجد، يعني خر المسجد، فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، في ماء وطين. نعم، ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد له معنيان نظرا للمعنى اللغوي للكلمة. المعنى الأول إن التشييد هو رفع البناء، يعني يكون السقف مرفوعا، وهذا من المعاني التي ذكرها المفسرون عند قول الله تعالى في بروج مشيدة، في بروج مشيدة، ومعنى مشيدة يعني مرفوعة. أي نعم، وكذلك وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد كذلك. نعم حسن. المعنى الثاني أن التشييد معناه الطلاء بالشيد، والشيد هو الجص، الجص اللي سمى القصة، القصة هو الجص. تعرفون الجص؟ الجص مثل الجبس، مثل الجبس، لكنه يختلف عن الجبس انه خشن وانه يموت بسرعه اذا ما اشتغل به، اللي يشتغل بالجدار بسرعه خلاص يجف ويابس وينتهي. فالشيد هو الجص، وهو ماده بيضاء تستعمل في البنيان قبل ما تطلع البويات، يوم كانوا يستعملون الطين إذا قضوا يعني حسنين الجدار بالطين يجيبون الجص ويمرونه على الطين حتى يصير الجدار أبيض. يوم طلعت هالبويات هذه الآن خلاص صار الجص الآن ما له قيمة. هذان المعنيان ذكرهما العلماء في تفسير الحديث ما أمرت بتشييد المساجد. ولهذا يقول صاحب القاموس، يقول شاد الحائط طلاه بالشيد، طلاه بالشيد وهو الجص. طيب، هذا الحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخرفتها، يعني تشييد المساجد إذا كان مقصود رفع البناء، والزخرفة إذا كان المقصود بالشيد هو إيش؟ هو الجص. إذن هذا الحديث دليل على أن تشييد المساجد وأن رفع البناء وأن طلاءها بمثل الشيد هذا ليس من الأمور التي، يعني ليس من الأمور المشروعة، وليس من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعلى هذا لا يكون من القرب. لكن هل هذا يدل على التحريم؟ قال العلماء هذا لا يدل على التحريم، وإلا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت عن تشييد المساجد. لكن هو قال إيش؟ قال ما أمرت، ما أمرت. وقضية ما أمرت أقل بكثير، يعني لفظة ما أمرت أقل بكثير من لفظة نهيت. ولهذا قال العلماء إن هذا لا يدل على التحريم، لأن بين اللفظين فرقا، لكنه يدل على أن عمل غير مشروع. إلا الشوكاني رحمه الله فإنه يعني كأنه مال إلى التحريم، ولهذا قال في نيل الأوطار إن تشييد المساجد بدعة، إن تشييد المساجد يعتبر بدعة. وقد كان المسجد على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر مبنيا من الحجارة وسعف النخل وجذوع النخل، وبقي على هذا عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه زاد في المسجد بعض الزيادة، زاد في المسجد بعض الزيادة وجعل العمود خشبا وسقفه باللبن، وبناه باللبن والجريد. لما جاء عثمان رضي الله عنه كانت الدولة الإسلامية قد اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه، فكثرت الواردات، فصار الناس يهتمون ببيوتهم. فقام عثمان رضي الله عنه وزاد في المسجد، زاد في المسجد طبعا زيادة من جهة القبلة ومن جهة إيش؟ الشمال أو الغرب؟ الغرب، الغرب نعم. أما من جهة الشرق الحجر. عثمان رضي الله عنه سقفه بالساج وبناه بالحجارة المنقوشة، ومع هذا ما سلم عثمان رضي الله عنه، حصل له بعض الانتقادات من الصحابة رضي الله عنهم. لكن كأن عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس لما زادوا في تحسين بيوتهم ناسب أن يزاد في تحسين المسجد، لأنه لو بقي المسجد على الجريد والنبع يعني جذوع النخل والناس قد زادوا في بيوتهم لصار بيت الله تعالى أقل شأنا من البيوت. ولهذا ذكر العلماء إن الناس إذا حسنوا بيوتهم فإن المساجد تحسن، لكن لا يصل الأمر في المساجد إلى حد الإسراف الذي عليه عدد من المساجد اليوم. الآن في كثير من المساجد تجد المبالغ اللي يعني دفعت أو بذلت لعمارة المسجد قد تعمر مساجد أخرى. ومن الظواهر اللي ظهرت في الآونة الأخيرة قضية تعدد المناير في المساجد. ما المقصود من المناير؟ المقصود من المناير تعلية الصوت في الأذان والاستدلال بالمسجد والاستدلال على المسجد، لأن المساجد لو ما صلى مناير الغريب واللي يجي كيف يميز المساجد من بيوت الناس؟ ما تميز المساجد إلا بإيش؟ بالمناير. إذن نقول المناير إنها مهمة ولها أغراض استدلوا بها على المساجد. ولهذا تجد بعض الناس عندما يجي مثلا مدينة من المدن ما يعرفه يمشي مع الشوارع يدور مسجد، مجرد ما يمر بحد الشوارع يشوف المنارة هناك يقول خلاص شوف هذا المسجد هنا. لكن لو كانت المساجد ما بمناير ما استطاع أنه يميز المساجد من المساكن. فالمناير فيها مصالح عظيمة من تعلية الصوت ومن الاستدلال بها على المسجد ومن تمييز المساجد عن البيوت، لكن لا ينبغي أن يبالغ فيها لا في إطالتها ورفعها ولا يبالغ أيضا في تعددها، لأن المنارة الواحدة من المساجد قد تعمر مسجدا آخر، تعمر مسجدا آخر. لكن مثل ما مر علينا في هذا الحديث ولا الحديث الذي بعده أن التباهي بالمساجد والتفاخر بالمساجد أن هذا من أشراط الساعة ومن علامة إدبار الدين وغلبة الجهل. ويكفي في هذا قول نعم أنس رضي الله عنه، نعم إيش قال؟ تباهون بها ثم لا يعمرونها إلا إيش؟ إلا قليلا. هذا هو الواقع الآن، لكن نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. لهذا عمر رضي الله عنه لما أراد يعمر المسجد النبوي قال للقائم على المسجد قال أكن الناس من المطر والحر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على فضل إخراج القذات من المسجد، يعني إخراج القذر من المسجد. والقذات أصلح ما يقع في العين من تراب أو عود صغير أو نحو ذلك، هذه هي القذات في حد الأصل، ثم صارت تطلق على كل شيء يقع في البيت غير مرغوب فيه، كل شيء يسير يقع في البيت غير مرغوب فيه فيقال هذا قذر أو هذا قذى أو هذا قذى. وقوله عرضت علي أجور أمتي، إذا أطلق العرض ينصرف إلى ليلة المعراج، إذا ما قيد أنه عرض في المنام مثلا ينصرف إلى أن المراد ليلة المعراج. قوله حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من رواية عبد العزيز من رواية ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، من رواية ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن أنس رضي الله عنه. لكن هذا السند الحديث كما قلنا هو من رواية ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس رضي الله عنه. الحافظ يقول إن الترمذي استغربه لأنه قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد اللي هو إسناد ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس رضي الله عنه. وهذا الإسناد بهذه الصفة معلول لأمرين. الأمر الأول أن ابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة عن المطلب لأنه قال عن المطلب. العلة الثانية أن الحديث فيه انقطاع لأن المطلب هذا لم يسمع من أنس رضي الله عنه ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله قال روايته عن الصحابة مرسلة يعني أنه ما سمع لا من أنس ولا من غيره. جميع رواية المطلب عن الصحابة تكون من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل. هذا معنى قوله رواه أبو داود والترمذي واستغربه. طيب هذا الحديث دليل على فضل تنظيف المساجد والعناية بها وإخراج الأذى منها أو القذر، وأن من أخرج قذرا في المسجد، إنسان رأى قذرا في المسجد وأخذه في منديل طرحه خارج المسجد، أن هذا له الأجر العظيم عند الله تعالى. وحتى لو ما صح الحديث المعاني الأخرى التي مرت بنا التي تدل الحديث الأخرى التي مرت بنا التي تدل على العناية بالمساجد وتنظيفها وتطيبها تؤيد هذا المعنى. آخر حديث في الباب يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. هذا الحديث يبحث في تحية المسجد في حكم تحية المسجد، وقد جاء هذا الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة النهي. جاء بصيغة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء بصيغة إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فجاء بالصيغتين معا. وعلى هذا فالحديث دليل على أن داخل المسجد مأمور بأداء ركعتين، وأن داخل المسجد منهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المقصود من تحية المسجد هو عمارة المسجد بالصلاة، عمارة المسجد بالصلاة، هذا المقصود من التحية. فإذا دخل الإنسان وليس الوقت وقت صلاة فإنه يصلي تحية المسجد، لكن لو دخل الإنسان والصلاة قد أقيمت حصل الآن عمارة المسجد بالصلاة بالصلاة التي أقيمت. أو دخل مثلا إنسان يريد أن يوتر ولو بركعة واحدة على القول بأن الوتر لا يشترط أن يتقدمه شفع، لو دخل إنسان المسجد وأوتر بركعة واحدة وجلس يصدق عليه أنه أدى تحية المسجد. أما التعبير بركعتين في الحديث فهذا ليس على سبيل اللزوم، وإنما هذا باعتبار الغالب، لأن معلوم يعني أن الصلوات المندوبة لا تقل عن ركعتين. لو إنسان دخل المسجد وقال أنا بصلي ركعة واحدة نقول ما يجوز لأن النفل ما يقل عن ركعتين، لكن الوتر اللي ورد فيه حديث تدل على أنه لو أوتر الإنسان بواحدة فإنه يجوز. لو أن داخل المسجد أوتر بركعة واحدة نقول له بعد الركعة الواحدة تأتي بتحية المسجد؟ لا، لأنه حصل الآن عمارة المسجد بإيش؟ ها؟ بالصلاة. وتسمية تحية المسجد لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ضعيف جدا لا يعول عليه، ولهذا لا ينبغي المبالغة في تسميتها تحية المسجد اللهم إلا من باب إيضاح الشيء وبيانه، لأن تسميتها بالتحية ليس اسما يعني شرعيا مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ورد في حديث أبي ذر، حديث طويل هذا رواه ابن حبان في صحيحه اللي فيه عدد الأنبياء وعدد الرسل إلى آخره، وهو حديث ضعيف جدا، وأظن الحافظ ساق ابن القدر، نسيت في أي مكان من البلوغ ساق ابن القدر، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لأنه هو الراوي للحديث: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان. الجمهور من أهل العلم على أن تحية المسجد من السنن وليست من الواجبات، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. لكن هل هناك أحد قال بالوجوب؟ ابن عبد البر نقل عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب، وكأنهم تمسكوا بصيغة الأمر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين. والظاهرية ما يهتمون بقضية القرائن والصوارف، يأخذون الأمور أو الأوامر على ظاهرها، كأنهم لما رأوا صيغة أمر قالوا تدل على الوجوب، ورأوا صيغة النهي قالوا هذه تدل على التحريم، فتكون التحية إذن نعم واجبة. مع أن ابن حزم بل محلى ما ذكر الوجوب عن الظاهرية، ما ذكر الوجوب، وصاحب الدار ها أدرى بما فيها، يعني لو كانت الظاهرية تقول بالوجوب ما تركه ابن حزم، اللهم إلا إن كان ابن حزم مخالفا للظاهرية، يعني ما يرى رأي بقية الظاهرية، هذا شيء آخر. أما الجمهور فإنهم استدلوا بالأحاديث الدالة على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس، في قصة الأعرابي اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الجمهور يقولون: ما نقول إن تحية المسجد إنها واجبة لئلا نوجب أكثر من خمس صلوات. والقول بالوجوب له حظ من النظر، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، ورجحه الصنعاني والشوكاني، وهؤلاء يعني قد يقولون إنه ما في تنافي بين وجوب تحية المسجد وبين حديث هل علي غيرها، لأن هل علي غيرها يعني باعتبار أمر الشرع، لكن تحية المسجد إنما وجبت بسبب اللي ما يدخل المسجد نقول يجب أنك تدخل المسجد وتصلي ركعتين؟ لا، لكن إذا دخل وجبت عليه، كما أن الصلاة تجب بالنذر لسبب وهو النذر، تجب أيضا بسبب وهو دخول إيش المسجد. هذه وجهة نظر الذين يقولون بالوجوب. لكن الجمهور كما يعني سمعتم لا يقولون بالوجوب، وإنما يقولون بالاستحباب. وعلى هذا يعني تكون تحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. في تفاريع لكن يبدو أن الوقت قد انتهى، لكني أكتفي بنقطتين. النقطة الأولى: هل يجوز الجلوس قبل أداء تحية المسجد؟ الجواب: إن كان شيئا يسيرا فلا بأس. لو إنسان دخل المسجد وأراد يجلس يشرب ماء لا حرج، أو إنسان مثلا دخل المسجد وأراد يسلم على رجل جالس في المسجد فلا حرج، يسلم عليه ويقعد ويسأل عن صحته وبعدين يقوم ويؤدي تحية المسجد. إنسان مثلا يعني تعب دخل المسجد وقال ما أقدر أتسنى لازم أرتاح لثلاث دقائق كذا، نقول ترتاح وبعدين تصلي تحية المسجد. فمثل هذه الأمور لا تؤثر على التحية، لأن المقصود أنك تعمر البقعة بإيش؟ بالصلاة، وليس كونك مجرد ما تدخل تصلي، هذا ليس مرادا، إنما المراد أنك هذه البقعة التي دخلتها قبل أن تجلس الجلوس النهائي اعمرها بالصلاة. النقطة الثانية: هل تتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول؟ بعض الناس قد يدخل للمسجد أكثر من مرة في وقت متقارب، قد يكون إنسان مثلا جاي بذاكر بالمسجد أو جاي بحضر مثلا درس في المسجد وصلى تحية المسجد، يوم صلى تذكر أن الكتاب بالسيارة أو أن القلم بالسيارة أو في بيت قريب مثلا من المسجد، فهل إذا جاء مرة أخرى نقول تصلي تحية المسجد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول لا بد أن تتكرر التحية كلما دخل الإنسان المسجد، وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث ولهذا النووي يقول إن تكرر التحية إنه هو الأقوى وهو الأقرب لظاهر الحديث، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي. القول الثاني أنه يكفي تحية واحدة ولو تكرر الدخول، وهذا قول الحنفية واختاره ابن عقيل الحنبلي، وهذه من المسائل اللي انفرد به ابن عقيل الحنبلي، أنه يرى أن تكرر الدخول يكفي فيه تحية واحدة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. والسبب في هذا أو التعليل أن من دخل المسجد ثم خرج لغرض وهو ينوي الرجوع فإن خروجه لا يؤثر، مثل المعتكف لو خرج من المسجد لغرض ثم رجع هل يؤثر على اعتكافه؟ لا يؤثر، لأنه ينوي الرجوع. لكن لو أن إنسانا دخل المسجد بعدما أدى التحية جلس في المسجد ثم خرج ما ينيد الرجوع، قطع نية الرجوع ثم مضى مدة وبعدين رجع، نقول هذا تؤدي تحية المسجد، لأنك لما قطعت نية الرجوع صار لرجوعك حكما آخر، صار لرجوعك حكما آخر. وعلى هذا الراجح أن من خرج من المسجد بنية الرجوع فليس عليه تحية إذا رجع، ومن خرج ليس بنية الرجوع ثم بدا له أن يرجع فإنه يعيد التحية، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم. أعطنا الأسئلة.
يقول السائل: ما هو المنهج التأصيلي لطلب علم الفقه وأصوله مع أهم الحفظ في هذا الفن لمن أراد أن يتمكن منه؟
في سؤال غيره؟
واجد.
أعطنا الأسئلة اللي قد تكون أهم. هذا السؤال يحتاج إلى يعني إطالة، خلوه مرة ثانية، احفظ السؤال معك.
يقول السائل: هل يجوز تقبيل يد الوالدين ورجليهما بارك الله فيكم؟ نرجو التفصيل.
لا بأس إن شاء الله، على ما مر علينا أنه لا بأس بتقديم بتقبيل يد أو يد الوالدين أرجو أن يكون هذا لا بأس به، لأن هذا من باب البر والإكرام. نعم.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الشابة عدم رد السلام على الرجل؟
إيش؟
هل يجوز للمرأة الشابة عدم رد السلام على الرجل إن علمت الفتنة؟
هذا هو الذي يفهم من كلام العلماء، أن المرأة الشابة لا ترد السلام، يعني يسقط عنها الرد، يسقط عنها الرد، هذا اللي يفهم من كلام العلماء. نعم.
يقول: ما حكم المعانقة في يوم العيد؟
ولا نقول إن ترد سرا، لأن الرد سرا ما يحصل به المقصود، ولهذا يقول العلماء أنه ينبغي لمن سلم أن يرفع الصوت، وينبغي لمن رد أن يرفع الصوت، بحيث أن المسلم عليه يسمع السلام والمسلم يسمع الرد. نعم. إيش؟
ما حكم المعانقة في يوم العيد، وهل يمكن أن يرد حكمها إلى عرف القوم؟
والله العلماء ما ذكروا قضية العرف، ما ذكروا قضية العرف، لكن مر علينا كلام البغوي في من في أنه يرى أنه لا بأس بالمعانقة عند التوديع وعند القدوم وعند طول العهد وعند شدة الحب في الله، يعني هذا على رأي البغوي، فإذا وجد يعني حاجة فلا بأس، لكن يبدو يعني أنا أشوف ظاهرة المعانقة منتشرة في المجتمع بشكل واضح وبين، يعني ينبغي أن يقلل منها ويكتفى بالمصافحة تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل المصافحة عند الانصراف من المجلس من السنة، أو هل كانت السنة عند اللقاء فقط؟
لا أعلم في هذا دليلا، أقول لا أعلم في هذا دليلا أن المصافحة سنة عند الانصراف، الذي يظهر أن المصافحة سنة يعني عند القدوم، وإن كان قول قتادة لأنس: أكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون؟ قال: نعم. أو أكانت المصافحة يعني عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قد هذا يشمل حالة القدوم وحالة الانصراف، لكن الظاهر أن حالة القدوم هذه أبلغ، لأن المصافحة قد تقتضي وقتا، وهو إذا دخل صافح هذا يقتضي، لكن الدخول أمره آكد، فإذا أراد ينصرف بصافحهم مرة ثانية هذا فيه ما فيه، لعل القدوم يكفي، لأن هذه قرائن، هذه المقصود السلام الحقيقي، فإذا أراد ينصرف يسلم يقول السلام عليكم، لكن هذه القرائن هذه زائدة على المقصود اللي هو السلام.
السؤال الأخير وهو من الشبكة، يقول السائل: يا شيخ، ما حكم نظر المرأة للمشايخ بالتلفاز خصوصا وقت المحاضرات الشرعية؟
مثل مثل غيره، أقول النظر المرأة لا تحدد النظر إلى رجل معين مطلقا، لا في الشاشات ولا في غيرها، أن هذا قد يكون سبب من أسباب الفتنة، والغالب إن ما هي مناظرة واحد بالشاشة مو بزين، ما هي مناظرة إلا واحد زين وجميل، ويمكن مع مناظر ما تستفيد بعد، يصير الذهن وكل شيء منصرف إلا النظر والشهوة والعياذ بالله، وبعدين إيش تستفيد من النظر؟ هي الآن العمدة على الصوت، العمدة على الصوت، فلو كفت عن النظر واستفادت بصوتها بالصوت وسجلت ما تسمع واستفادت يحصل خير كثير، فالأصل العموم لعدم المخصص، والله أعلم. السلام عليكم.